بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن جعفر بن معتري، حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحدث أبي سليم عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وراكبا وقفل أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبد السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراءات عليه قومه، فتوقفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمنعك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعه. قال: إنك لا تستطيع ذلك يوم هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي فظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل ظل الرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الليل فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرن الشيطان، وحينئذ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمر فهذا حديث عمرو بن عبس بن عبسة رضي الله تعالى عنه، والشاهد من إيراده عند مسلم في هذا الموطن ما وصلنا إليه من قوله: فقلت يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عما علمك الله من أمور الدين وأجهله. في هذا إشارة إلى أن السنة وحي، وقد علق الإمام البخاري عن الزهري، علق البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال: مما علمك الله، فالسنة وحي، وجبريل كما قال بعض التابعين ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وسيأتينا في صحيح مسلم في كتاب الأدب من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي. فالسنة وحده، والأدلة على ذلك كثيرة. قال: أخبرني عما علمك الله وأجهله ويسأله عن أمور الدين، وهمه أن يعلم ماذا يحب الله وأن يمتثل ما أمر الله تعالى به وما أحوج الناس ولا سيما في هذه الأيام إلى دين الوحي لا إلى دين الفكر، فإن الناس معجبون بآرائهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل قد أدرك شيخا أو مشربا أو مذهبا وألف شيئا، وهجر الناس العلم والوحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. الظاهر من جواب النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن عمرا سأل عن أوقات الصلاة، لأن الجواب إنما هو في أوقاتها، وإن كان اللفظ أعم من ذلك. أخبرني عن الصلاة، عن حكمها، عن صفتها، بين لي ذلك. لكن من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نفهم أن السؤال عن أوقات الصلوات. فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح. بدأ معه بصلاة الصبح، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الأولى هل هي صبح أم الظهر، وفي روايات أصرح من هذه الرواية أن الصلاة الأولى صلاة الظهر، وقد مر بنا ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبينا بعض الزيادات التي على خارج صحيح مسلم، وفيها أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ومن جعل الصلاة الأولى هي صلاة الصبح وهي التي بدأ بها صلى الله عليه وسلم، قوى أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: صلي صلاة الصبح. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصبح هنا، لأن أول وقت كراهة إنما هو عقبها، إنما هو عقب صلاة الصبح، فبدأ صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح. قال: صلي صلاة الصبح، ثم بعد أن تفرغ من أدائها فرضا ونافلة أقصر عن الصلاة. أقصر عن الصلاة، أقصر من الإقصار، والإقصار في العربية هو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. الإقصار أن تكف عن الشيء وأنت تقدر على أن تفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: صلي صلاة الصبح، ثم بعد أن تفرغ منها، فمن فاته سنة الفجر فله أن يصليها بعد فرض الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، قال: إلا ركعتي الفجر. وهذه رواية عند أبي داود بإسناد صحيح. قال: ثم أي بعد الفراغ منها فرضا ونافلة أقصر كفة، وإن كنت تستطيع وإن كانت عندك رغبة، فهذا الوقت وقت كراهة. قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع. إذا انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ترتفع. فالنهي عن الصلاة لا يزول بنفس طلوع الشمس. متى يزول النهي عن الصلاة؟ بارتفاع الشمس لا بمجرد طلوعها، فإن الذي ينتظر طلوعها إنما هم عبادتها، يرقبون طلوعها ويرقبون غروبها، ويسجدون لها عند أول الغدو وعند أول الغياب. فنحن نهينا أن نصلي وإن ظهر وإن ظهرت الشمس حتى ترتفع، وإن بدأت تسقط نهينا عن الصلاة حتى يغيب قرصها، حتى يغيب قرصها. أما مجرد السقوط فالذي يتحرى الصلاة كما يأتينا في الباب الذي بعد هذا الباب، إنما الذي يتحرى الصلاة في هذه الأوقات إنما هم المشركون. قال حتى تطلع الشمس، ثم قال حتى ترتفع، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. لماذا قال صلى الله عليه وسلم شيطان بالتنكير لا بالتعريف؟ قال أهل اللغة التنكير إنما يكون للتحقير، التنكير إنما يكون للتحقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، دل ذلك على تعليل الأحكام الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكراهية ذكر العلة من ذلك، وإن كانت مثل هذه العلة لا تدرك إلا بخبر، فإن العقل لا يدركها كسائر التعليلات التي تعلل بها الأحكام. ومنه يعلم أن الشريعة معللة، وأن بعض عللها يحتاج إلى نقل، وإن العقل ليس دائما مستقل بإدراك علل الشريعة، فإن للشريعة أنوارا وحكما باهرة، فكثير من العقول لا يدركها. والذي مال إليه المحققون ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، حتى العبادات تعلل، ولا يوجد شيء في الشرع من الأحكام إلا وتعلل، لكن في عللها خفاء، وبعض عللها لا يدرك إلا بالنقل. وإن الله عز وجل ما شرع شيئا عبثا، وجميع ما شرعه لنا فيه مصلحة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآجل قبل العاجل. والله تعالى من رحمته وحبه بنا شرع لنا شرعه، فأعظم نعمة على العباد إنما هي شرعه وأحكامه وإرسال أنبيائه وإنزال كتبه، فهذه أعظم نعمة لله على الخلق. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، ثم قال وحينئذ يسجد له الكفار. من لم يسجد لله سجد لغيره، ومن لم يعظم الله عظم غيره. ففي النفس قوة شديدة لا يمكن أن تكبت، فمن لم يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. نسأل الله الرحمة، نسأل الله عز وجل أن نعظم الله، وتعظيمنا لربنا إنما يكون بتعظيمنا لشرعه، التعظيم الشرعي للتعظيم العقلي. قال وحينئذ يسجد له الكفار، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم صلي. هذا أمر دل على أن الأمر قسمان، أمر ندب وأمر فرض. قوله هنا ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، بل ظاهر الصيغة أنه أمره بها، قال ثم صلي. المراد هنا أي صلاة؟ ثم صلي أي صلاة بعد أن يطلع الشمس؟ صلاة إيش؟ صلاة الضحى. هذه الصلاة صلاة الضحى وليس صلاة الفريضة، فهذا دليل على أن الأمر اثنان أمر ندب وأمر وجوب. وأهل العلم متفقون على أن صلاة الضحى ليست واجبة، ومنها هنا ينزع الأصوليون فيقولون أمر الندب داخل في عموم الأمر، أمر الندب داخل في عموم الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة مشهودة محظورة أيضا تعليل آخر، وتعليل فيه ترغيب بخلاف التعليل السابق، فإن التعليل السابق فيه كد، فيه تقبيح عن انتظار الصلاة ومتى بدأت بالظهور يسجد لها الإنسان، فإن هذا صنيع الكفار، وجاءت الشريعة ليتميز المؤمن عن الكافر، وليتميز الإنسان عن الحيوان، وليختص الذكور عن الإناث، فهذه هي مقاصد الشريعة الكلية. فالشرع لا يسوي بين الذكر والأنثى، ولا يسوي بين الحيوان والإنسان، ولا يسوي بين المسلم والكافر، ولا سيما فيما هو من شعائر العبادات والدين. أما الكافر والمسلم فيما هو من جبليات الإنسان فهذا أمر لا يتميز به المسلم عن الكافر من حيث الأكل والشرب والتنفس، لكن طريقة الأكل ونوع الأكل فهذا يتميز به المسلم عن الكافر. فكل ما يتميز به المسلم عن الكافر وطريقة واجبة سلوكها، وأن تضيع شخصية المسلم على وجه لا يتميز فيه عن الكفار البتة، فهذا آثم. الواجب على العبد أن يكون متميزا، ولعله يقصر في بعض الأشياء، لكن قصر في بعض الأشياء لكن لابد أن توجد عنده أشياء أخرى ليكون متميزا عن الكفار، ولا سيما طاعات العبادات. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. اختلف الشبه، هل مشهودة بمعنى محظورة وأن الملائكة تشهد هذه الصلاة وبالتالي هي تحضرها، والمراد صلاة مشهودة محظورة مفعولة، لم يذكر من الحاضر ومن الشاهد والذي يشهد الصلاة؟ العباد، والعباد الذين يعبدون الله جل في علاه في السماء والأرض، الذين يعبدون الله بالتكليف طمعا في ثوابه وجنته، ورهبة من خوفه وناره، وباعثا لتحقيق محبته. وأحسن ما يمكن للعبد أن يعبد ربه أن يطمع في محبته، والذي يعمل بالمحبة وتسوقه المحبة للعمل فإنه لا ينقطع، بخلاف من يعمل طمعا أو رهبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون ربهم وتسوقهم للعبادة المحبة. وإذا قال الله النبي فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فتعب، فالذي يعمل وسائقه المحبة لا يتعب في العمل، وكلما تعب أحدث عبادته. الشاهد الصلاة مشهودة محضورة، يحضرها الملائكة من غير مكلفين، ويحضرها الإنس والجن، فإن الصلاة مشهودة محضورة يحضرها الملائكة. هنا الشراح لهم قولان، قول فيه تأسيس وقول فيه تأكيد. وتعلمنا في غير ما مناسبة أن التأسيس مقدم على التأكيد، دائما التأسيس مقدم على التأكيد. أما التأسيس فنقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة مشهودة محضورة أي يحضرها الملائكة، يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرها ويشهدوا بها لمن صلاها، هم يحضرون، هذا معنى، ثم يشهدون لمن جاء وصلى، هذا معنى، وذاك معنى، هم يحضرون أولا ثم حضورهم فيه شهود، يشهدون عند الله عز وجل وهذا دل عليه دلت عليه بعض النصوص، جئنا وهم يصلون وصعدنا وهم يصلون، فهذا يدل عليه تدل عليه النصوص. وهذا يؤيده أيضا رواية أخرى فيها مشهودة مكتوبة، مكتوبة يؤدون الفرض ومشهودة الملائكة تشهد، فمشهودة مكتوبة تشير إلى رجحان حمل من قال بالتأسيس لا بالتأكيد، أما من قال أنها بمعنى واحد فقال هي محظورة ومشهودة تأكيد لمحظورة، والمراد أنه يحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات وأهل الأرض، فالمعنى واحد يعني يشهدها ويحضرها، لكن المعنى الأول أقوى وأرجح، والمعنى الأول في أنها مشهودة على معنى ومحضورة على معنى. قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، طبعا هذا فيه كما لا يخفى عليكم فضل صلاة الضحى، هذا فيه فضل صلاة الضحى أن الملائكة تشهد، وأن أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض يصلونها، وكفى بصلاة الضحى فخرا أنها تؤدي الصدقة عن كل ميسم، عن كل مفصل، عن كل عظم، لكل بدن، لكل مفصل صدقة، فصلاة الضحى تجزئ عن ذلك. قال حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، هذه العبارة أولا فيها إشارة إلى امتداد وقت صلاة الضحى، وأنها تبقى إلى حتى الغائية، حتى الغائية، حتى غاية إيش؟ أن يستقل الظل بالرمح، فهذا كله امتداد من طلوع الشمس حتى تظهر إلى كون الشمس في كبد السماء، هذا كله وقت الظهر. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرمح؟ لأنهم هكذا كانوا يعرفون الوقت، كانوا في حضرهم وسفرهم إذا أرادوا أن يعرفوا وقت الظهيرة نفضوا رمحا ونظروا إلى ظله، ومن خلال رؤية ظله عرفوا هل دخل الوقت أم لم يدخل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرمح لأنه هو الذي في حياتهم، هو المشاهد في حياتهم، ويقوم مقامه أي شيء آخر له رأس مدبب له ظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرمح لأن العرب أهل بادية، وكانوا إذا أرادوا أن يعرفوا انتصاف النهار نصبوا رمحا وركزوه ونظروا إلى ظله في الأرض. ما معنى حتى يستقل الظل؟ الإمام النووي أشار إلى خطأ القاضي عياض إشارة عجلة نأتيها بالتفصيل، لكن لا نعن نبين شيئا كعادتنا زائدا عما ذكره رحمه الله تعالى. حتى يرتفع الظل مع الرمح، أو من الاستقلال وهو القلة بمعنى الارتفاع، حتى يبدأ الظل يقل ويصبح الظل الكائن بالرمح أقرب شيء، حتى يستقل الظل بالرمح من الاستقلال، حتى يزول فالرمح ما يصبح له ظل، العبارة فيها من البلاغة ما الله به عليم. لو أن فصحاء الدنيا اجتمعوا فيذكروا عبارة مكونة من كلمات معدودات تستغرق جميع البلدان على جميع خطوط الطول والعرض، ويصلح أن يعرف الكراهة من هذه الكلمات، فإنهم لن يستطيعوا أن يعبروا بمثل هذه العبارة حتى يستقل. الناس قلت لكم فيما مضى، الناس في مواقع مختلفة من أنحاء الأرض، ف فإذا كان الناس في الاستواء فإن وقت الكراهة لما يذهب الظل بكلية يستقل الظل بالروح يستقل من الاستقلال ويصبح الظل غير موجود يصبح فقط ترى الرمح لا ترى غيره. هذه في حالات استواء هل استواء يمكن على اعتبار يستقل من الاستقلال. طب على اعتبار الظل على اعتبار من القلة حتى يستقل حتى يصبح الظل أقل شيء يمكن هذا يكون متى يكون في غير مناطق الاستواء. نحن إلى الآن أردنا بطريقة عملية وكنا نشاهد هذا عند شيخنا رحمه الله وعلمنا هذا تعليما رأيناه مرات وكرات حتى وقع السؤال فكان الشيخ يبين رحمه الله يعني طريقة يؤتى بسطح خشب مثلا 30 مثلا 12 سنتي 16 سنتي ويوضع في منتصفه شاخص مدبب الرأس ثم يعرض للشمس فالشمس لما تظهر من المشرق يكون الظل في المغرب ثم لما الشمس تبدأ تمشي في منتصف السماء يبدأ الظل يتقلص. إذا كان إذا كنا في منطقة الاستواء الظل يزول فمتى زال الظل هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى وقت الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كون الشمس في كبد السماء. ثم لما الشمس تنحرف من كبد السماء وتحول إلى المغرب يبدأ الظل ينحرف إلى جهة الشرق ويبدأ الظل يزيد يطول. هذا ذكرنا في وأول زيادة في الظل يسمى فيئا وأول الفيء هو وقت الظهر ووقت تلاشي الظل في الاستواء هو وقت الكراهة. لكن إذا كنا في وقت في غير الاستواء وفسرنا الحديث من القلة حتى يقل الظل والرمح يصبح الرمح أقل شيء ظلا فلما يقف عند أقل حد لو أخذت هذه الدائرة الخشبية وثبت في منتصفها شيئا له رأس مدبب من مسمار حديد خشب له رأس مدبب ثم رسمت بالفرجار دوائر صغيرة حوالي هذا الشاخص حتى تحدد الطول والقصر فتستطيع أن مباشرة تحدد علامة تحدد علامة على أكثر شيء فبصير في كل وقت في أيام السنة إذا وضعت هذا الشمس تنظر العلامة وتستطيع أن تعلم كم بقي لما تصبح الشمس في كبد السماء هل دخل وقت الظهر أم لم يدخل وقت الظهر مجرد النظر. أذكر وأنا صغير كنا نسأل الجد رحمه الله أذن الظهر فكان ينظر إلى ظل جدار بيته فلما ينظر إلى الظل قلنا الظهر أذن أم لم يؤذن يعني معلم أذان الظهر بالظل معلم دخول وقت الظهر بالظل فإن رأى الظل بلغ المكان الذي يعني رقبه مرة يقول أذن إذا لم يبلغ يقول يؤذن بعد 10 دقائق وكنا نعتبر هذا يعني من الرجل الغيب وكنا نظن أن هذا معنى صغار يعني عنده علم وعنده شيء يعني ليس عند غيره من الناس فصاحب الموفق يستطيع أن يعرف الوقت من ظل بيته من ظل سور بيته وشيخنا لدقته رحمه الله في مكتبته كان أمامه في أمام الشباك على بسط الشباك واضع هذه المزولة وهو ساعات وهذه المسائل ينظر إليها بتدقيق فينظر إليها ويعلم دخول الوقت فلدخل وقت الظهر وهذا أمر سهل وهذا أمر بسهولته الشرع يعني أمر كل مؤذن أن يشغل ذلك وأن يجعله في المسجد. لما ضاع هذا ضاعت الأوقات وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون أمراء يصلون الصلاة على غير وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة تصلى على غير وقتها يقينا من غير خلاف لكن بدرجات التفاوتات في الأماكن وفي البلدان. وقد شكى من ذلك كثير من أهل العلم. المقبلي في كتابه العلم الشامخ قال في مكة في جبل أبي قبيس وأنت على جبل أبي قبيس يظهر لك الوقت لم يظهر وأن الفجر يؤذن في غير وقته هذا قبل 200 سنة. ابن رشيد رضا في تفسير آيات الصيام شكى من ذلك. ابن حجر في فتح الباري في آيات الصيام قال في وقتنا وفي زمننا في مصر وهو في 852 يقول كانوا يؤذنون قبل الفجر بدرجة أي بثلث ساعة. هذا أمر حكى منه عشرات العلماء بل ظفرت بمحفوظ في بعض مكتبات اليمن في مكتبة الإحقاق في منه نسختان يثبت مؤلفه فيه أن وقت الفجر لا يؤذن في وقته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمور على أمور على عادة ممارسة عند العرب، العرب تمارسها وتنصر ظل وتنظر وتعرف الوقت في الظل، وهذا بلا شك أمر شيء على الإطلاق. قال حتى يستقل الظل بالرمح فيه، فسر ذكر الرمح عرفناه، وسر ذكر الاستقلال يستقل، وهل هو من الاستقلال أو هو من القلة أو هو من الاستقبال؟ المشارح النووي رحمه الله رأى أنه من الاستقبال، وقد خطأه في ذلك غير واحد من العلماء، ومنهم السندي في حاشيته على صحيح مسلم، ويأتينا كلامه وتعقبه عندما نقرأ شرحه، وهو إمام كبير رحمه الله تعالى. قال ثم أقصر عن الصلاة. أقصر عن الصلاة متى الآن؟ قلنا الإقصار الكف مع القدرة على الإتيان. متى الآن الإقصار عن الصلاة؟ لما تكون الشمس في كبد السماء. قال فإن حينئذ تزجر أو تسجر جهنم. فإن حينئذ، الذي يتأمل السياق يجد كأن شيئا محذوفا فيه. من أين الحذف؟ قال فإن الصلاة حتى يستقل الظل بالرب ثم أقصر عن الصلاة اسم إن محذوف في أكثر النسخ وهو ضمير الشأن، وفي بعض النسخ فإنه حينئذ فإنه، وعلى تقدير الحق إن الشأن والحال توقد جهنم إيقادا بليغا. تأمل معي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا لما ذكر الكراهة علل كل كراهة، وهذه التعليلات لا تدرك العقل محتاج لخبر. قال فإن حينئذ تزجر أو تسجر، وتزجر تسجر ضبطت في النسخ في نسخ صحيح مسلم، ضبطت بتثقيل الجيم تشديدها وبعدم التشديد، وهما لغتان وجاء بهما القرآن، منه قوله سبحانه وإذا البحار سجرت، هذا بالتثقيل وإذا البحار سجرت، ومنه قوله سبحانه ثم في النار يسجرون، وهذه من غير تثقيل. والمراد فإن حينئذ تعود على كون الشمس في كبد السماء، والمراد بتسجير النار تهييجها، وتوقد إيقادا بليغا، فإن النار موقدة طوال الوقت، إلا أنها في هذا الوقت النار نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها، تزداد تهيجها وتوقد إيقادا شديدا كل يوم تنتظر أهلها. نسأل الله مجيرنا وأهلنا وآباءنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحببناه فيه وأحبنا فيه من ذلك. قال فإذا أقبل الفيء، الفيء الظل بعد الظهر، أول ظل بعد الحصار يسمى ظلا، فإذا أخذ الظل في ازدياد قال فصلي. هذه الآن تصلي صلاة، أي صلاة؟ صلاة الظهر. متى وقت صلاة الظهر؟ متى أول وقت صلاة الظهر؟ الفي بعد الظهر. الفي أول زيادة للظل بعد تناهي القصر أو إعدامه وزواله، فهذا هو الفي الذي يشير إلى دخول وقت صلاة الظهر. قال فإذا أقبل الفيء فصلي، أي الظهر، فإن طبعا الظهر فصلي الظهر وجوبا، وصلي السنن ندبا، وإن شئت أن تتطوع فتصلي ما كتب الله لك، ما يسر الله لك نافلة تطوعا مطلقا لا مانع. وهذا أيضا يؤكد أن تصلي يعني تشمل فعل الأمر وفعل الندب. قال تصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، ما قلنا هناك حتى تصلي العصر، صلي حتى تصلي العصر، تبه قال صلي حتى تصلي العصر، حتى لو أنك كنت نائما أو كنت ناسيا فغروت الشمس فالكراهة في حقك علقها النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضع الشمس، وإنما علقها بأداء فرض العصر. الآن كلام كان عن الشمس، الآن قال منعك صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر. ومعنى هذا دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر، وإنما النهي إنما يدخل بدخول، إنما يدخل بفعل صلاة العصر. النهي يدخل بفعل صلاة العصر لا بدخول وقت العصر. قال حتى، قال حتى تصلي العصر ثم أقصر، قلنا كف عن هذا الفعل مع قدرة عليه، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس بجميع قرصها فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. تذكرون في الحديث السابق بقرني الشيطان، هنا قال بين قرني الشيطان، وهنا زاد ويسجد لها الكفار الذين يعبدونها. المراد بالكفار الألف واللام الكفار، الألف واللام العهد، وليست الألف واللام بالجنس. فليس كل الكفار يسجدون للشمس، وإنما تلك الطائفة المعهودة التي تعبد الشمس هي التي تنتظر الطلوع والغروب وتسجد للشمس. فالألف واللام الكفار، الكفار الذين يعبدون الشمس دون سواهم، هذا المراد. قال فقلت يا نبي الله، قال الراوي أبو أمامة فقلت يا نبي الله فالوضوء ويسأل عن الوضوء وليس عن الوضوء. قال فالوضوء أي أخبرني عن فضله. الظاهر من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤاله أنه يسأل عن فضل الوضوء. قال فالوضوء ما فصل في السؤال، لكن الجواب وطبيعته تنبئنا عن عما سأل وعما استفسر. حدثني عنه، أخبرني عنه. بلا شك النفس إن أقبلت على الطاعة وهي تفهم، والطاعة عندها معللة وتعرف فضلها وبركتها وخيرها، فإن الإقبال أعمق وإن الهمة أشد، والعبد ينعم بهذه الطاعات. سعيد من حبب الله إليه شرعا وجعله ينعم فيه. فيسأل عنه فقال ما منكم رجل يقول أيها المسلمون، طبعا هو فيه دلالة على أن الخطاب لعمر يخص الأمة كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل خص الرجال بالذكر لأنهم المخاطبون، فالنساء مثلهم على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فما منكم الرجل كذلك المرأة. فالعبادات الأصل فيها اشتراك المرأة مع الرجل، ولا سيما في في الأجور والثواب، ولا سيما في الأجور والثواب. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه، يقرب وضوءه أي الماء المعد للاستعمال في طاعة الوضوء، فالشيء الذي يعد لعملية الماء يكون بالفتح، والعملية إن دخلنا فيها يكون بالضم. فالوضوء والوضوء كالسحور والسحور، والوقود والوقود. فالوضوء هنا الماء. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه أي الماء فيتمضمض ويستنشق الاستنشاق، كما تعلمون إدخال الماء في الأنف والانتثار إخراج ما في الخيشوم من الأوساخ، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، كلها مضافة على شيء محذوف، إلا خرت أي سقطت خطايا وجهه وخطايا فيه وخطايا خياشيمه. قالوا فرق بين الخيشوم والأنف أن الخيشوم أقصى الأنف أو عظام رقاق في أصل الأنف، فخطايا الوجه تنبه معي ودقق أكمل ثم أعود لأقف وإياكم على دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. هذا الفقهاء وقفوا عند هذه العبارات طويلا ولا بأس أن نشير إليها، ولا سيما أن الشارح الإمام النووي رحمه الله قد أغفلها ولم يذكر شيئا منها. طيب خطايا الفم ما هي؟ طبعا المراد ها هنا خطايا الفم من أي جهة؟ من جهة الكلام ومن جهة الطعام، من جهة الطعام ومن جهة الكلام. والخيشوم خطايا الخيشوم من جهة الشم. فيمكن أن يعصي المكلف ربه بشمه، ويمكن أن يعصي المكلف ربه بفمه، فالفم خطايا تكفرها المضمضة، وللأنف خطايا تكفرها الاستنشاق، الاستنشاق والاستنشاق. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إذا غسل وجهه كما أمره الله، مراد ظاهر من قوله إذا كما أمره الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بعض الفقهاء استنبط من هذا أن المضمضة والاستنشاق سنة، لما ذكر الوجه قال كما أمركم، وهناك لم يذكر الوجه. والأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنشاق والاستنثار ورد في عدة أحاديث، وتكلمنا على هذا عند أول شرحنا للصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حدث. طيب قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. خطايا الوجه الآن ما المراد بها؟ من أي جهة؟ جهة كانت النظر بعينين، وما أكثر هذه الخطايا في هذا الزمان. ومن جهة السب، من جهة الاستماع، قال إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، من مواضع لحيته مع الماء، لحية من الوجه. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس في الحديث، وفي هذا إشارة، في هذا دلالة إشارية في الحديث على أن مسح الماء، مسح الرأس، مسح الأذنين إنما يكون من ماء. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص الأذنين بعمل في معرض سياق التكفير، وفي هذا إشارة إلى أن مس الأذنين إنما يكون مع مس الرأس، إنما يكون مع مس الرأس، والله تعالى أعلم. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين، هذه إلى تفيد مع، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي أموال اليتامى، أي لا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، بذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين، وخالف في ذلك الشيعة. الشيعة عندهم أن المرفق لا يوصل، وأن إلى مرفقين هذه إلى الحد، المرفق لا يوصل، وقال بهذا زفر من الحنفية، وهو خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة. فالمذهب عندهم ما اتفق عليه الشيخان محمد ابن الحسن وقبله أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله جميعا. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت يديه من أنامله مع الماء، كذلك اليد ما تبطش به اليد، فاليد تعصي. وأصرح حديث في عصيان اليد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ويأتي قال وزن اليدين إيش؟ لمس، وزن اليدين لمس. هذا أقوى حديث من حيث السند في تحريم صفعة مرة الجنة حيث الصحة، أما من حيث الصراحة هناك حديث أصرح منه في حرمة المصافحة، لكن لا تبلغ مبلغه الصحة. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. اعلم بارك الله فيك أن كل محدود في نصوص الشرع مغسول لا منسوخ، فالقدمان محدودتان بالكعبين، واليدان محدودتان بالمرفقين، فكل محدود ما له مغسول ليس بمغسول. هذا الكلام ما نتكلم عن مسح الغسل. ترتيب المذكور فيه إشارة إلى وجوب الترتيب عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال هذا الترتيب، قال إذا غسل وجهه كما أمره الله، أي غسل وجهه بعد أن يتمضأ من يتمضمض ويستنشق، هذا المراد كما أمره الله. قال ثم غسل وجهه كما أمره الله، إشارة إلى إيش؟ إلى أن الغسل إنما يكون بعد المضمضة والاستنشاق، وبعضهم استنبط منه وجوب الترتيب في الوضوء، وهذا على حق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا ثم ذهب للمروة، قال نبدأ بما بدأ به الله، في رواية ابدأوا بما بدأ به الله كما عند النسائي. قال ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلى الكعبين أي مع الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فإن هو تعود على من؟ على ذلك الرجل المتوضأ، إن قام فصلى، صلى إيش الآن؟ الآن صلاة إيش؟ صلاة ركعتين سنة الوضوء، الآن صلاة ركعتين سنة من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حط الله عنه خطايا. قال فحمد الله وأثنى عليه ومجده. نسمع الأذان بعدها إن شاء الله نكمل على عجل حتى نبدأ في الدرس القادم بقراءة كلام الإمام النووي رحمه الله. أحد الإخوة يسأل قبل أن يسمن يقول الأمر بعد الحذر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلي. قال أقصر ثم صلي أقصر ثم صلي. ماذا يفيد الأمر الوارد بعد الحذر؟ فيه مذاهب جهلية أقواها وأرجحها أن الأمر بعد الحذر يعود إلى حكمه ما قبل الحذر. فإن كان الأمر ما قبل الحذر سنة ثم جاء الأمر به فيعود سنية، وإن كان حكمه واجبا فإنه يعود بالوجوب. ثم أقصر، قال أقصر ثم صلي. صلاة الفريضة حكمها الفريضة، صلاة النافلة حكمها النافلة، فليست الحكم في جميع الأحاديث واحدة، فليست الأحاديث الحكم واحد. لذا هذا الذي دعاني بقولي أن هذا الأمر يدخل فيه أمر الندب وأمر الوجود. قال فحمد الله وأثنى عليه ومجده. قال ثم قام فصلى. فحمد الله وأثنى عليه ومجده. الحمد لله بقولك الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه بقولك الرحمن الرحيم، وتمجيده بقولك مالك يوم الدين. والفرق بين الحمد والثناء والتمجيد أنك إن كررت الحمد أصبح ثناء، فإن فخمته وكبرته أصبح تمجيدا أصبح تمجيدا. والصلاة فيها تفخيم للحمد وفيها تكرار للحمد. وإذا في الحديث القدسي إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. في رواية عن مسلم قال فوض إلي عبدي. قال ومجده بالذي هو له، والذي بالذي هو له أهل أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد صاحب النعمة منك النعمة يا الله. تعترف بقصورك وتعترف بفضل ربك عليك. فالله عز وجل هو أهل بكل حمد. قال وفرغ قلبه لله، جعل قلبه حاضرا لله، وجعل قلبه غائبا عما سواه. فالإنسان قبل أن يقبل الصلاة يجهد أن يفرغ قلبه لله، ما يشغلك. فكما كان يقول أبو الدرداء من علامة فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الصلاة، أي شيء يأخذ بقلبك ويشغلك حاول أن تقضيه قبل أن تدخل في الصلاة، واجهد على أن تفرغ قلبك لله. قال وفرغ قلبه لله حتى لا يشغل الصلاة إلا انصرف من خطيئته. فإن هو إلا انصرف إن شرطية جزاء شرط يحتاج إلى إيضاح، ولعله محذوف بلفظه وإن دل عليه السياق. قال جزاء الشرط تقدير، فإن قام فصلى فما يكون على حال من الأحوال إلا على حال انصرافه من خطيئته، ويبقى منها كأنه قد ولدته أمه. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ظهر لفظ أنه يشمل الصغائر والكبائر. في الأحاديث الأخرى قال ما اجتنب في الكبائر. فإننا في مثل هذه الصورة نقول الصغائر قد كفرت بالتحقيق، والكبائر إنما هي معلقة بالمشيئة. فإن لم تجد طاعات محلا للصغائر وقويت وتنوعت وتعددت واستمرت، فلعلها تنال شيئا من الكبائر. قال فحدث، قال عبد الله بن شداد، فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صدي بن عجلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أن تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أمر عظيم. انظر انظر في حسهم أن العمل القليل الذي له أجر كبير يحتاج حتى نمشي، يحتاج أن ندقق فيه. ولذا من أمارات الحديث الموضوعة، وأنا أنصح كل طلبة العلم ولا سيما ممن أراد أن ينبغ منه، أن يقرأ كتاب المنار المنيف بن القيم. المنار المنيف يعطيك ضوابط، يقول كل حديث فيه كذا موضوع، كل حديث فيه كذا لا أصل له، كل حديث. فلما تقرأ الكتاب تكون عندك في عصرك كليات. فبعض الأعمال رغب فيها بعض الكذابين، فهي أعمال يسيرة وأجورها كبيرة، لكن هذا لا يمنع أن تكون هنالك أعمال كثيرة قد صحت عند المحدثين، عند المحدثين وبمعايير النقد الحديثي ومن هذا الحديث. لكن أبو أمامة أراد أن يتثبت من عمرو من صحابي الحديث، قال انظر ما تقول في مقام واحد، أي في شغل قليل، تتوضأ وتصلي وتخرج من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، الرجل صاحب العمل الذي يتوضأ ثم يصلي، والمقام الواحد العمل الواحد. فقال عمرو: يا أبا، منهج السلف لما يسرق الحديث يتثبتون منه، يتثبتون. وهذا وارد في كثير من الحديث: الله عليك، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فهو بيديه إلى أذنيه وقلبه، قال سمعته بما يوعه قلبه. هذا مسلك معروف. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، أنا مقبل على الله عز وجل، أجلي قريب، ومن كان أجله قريب لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورق عمري، ضعف جسمي، واقترب أجلي، دنا موتي، وما بحاجة أن أكذب على الله. تبه، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على من؟ كذب على الله، لأنه أدخل في دين الله ما ليس منه. فالذين يروون الحديث التي لا أزمة لها ولا خطام، وكل كلام حسن يظنونه حديثا، هؤلاء يكذبون على الله. بعض الوعاظ اليوم له كلام طيب، لكن كل كلمة يستمحها يقول فيها إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم. هذا للأسف مشهور عند الشيخ كشك قديما، ومشهور اليوم عند الشيخ محمد راتب النابلسي عفى الله عنه، يكثر من ذلك، يجعل أقوال الصحابة والملح والحكم وأقوال التابعين يجعلها في كلماته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت الحديث الموضوعة والضعيفة إلا بسبب هؤلاء الغفلة، هؤلاء يغفلون عن هذه القاعدة. وأكثر من روج الحديث الضعيف والموضوع في هذا العصر جماعة التبليغ، غفر الله له وعفى الله عنه، عفى الله عنهم وغفر له. فالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هو في حقيقة أمره لا يكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في حقيقة أمره إنما يكذب على الله، يدخل في دين الله ما ليس منه. إن الكذب عليه ليس ككذب على أحد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا على رسول الله، والنبي حاجة أن أكذب على الله ولا أن أكذب على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، قال حتى عد سبع مرات. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تكرار هذا الحديث في كثير من المجالس، فما أملح وأحسن وأهنأ وأمرأ هذا الحديث. وما أحوجنا أن نحفظه وأن نردده في مجالسنا وأن نرغب الناس فيه وأن نعلمه للناس وأن نصمعهم برحمة الله وأن نبعدهم عن أن ييأسوا من جنته ورضاه. فالله الحمد والمنة الصلاة والوضوء من مكثرات الذنوب. قال ما حدثت به أبدا لولا أني سمعت النبي 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. هنا استشكال، هل يلزم في التحمل حتى يحدث المحدث بالحديث أن يسمعه أكثر من مرة؟ هل يلزم هذا؟ هل يلزم هذا؟ هذا استشكال أجاب عنه الإمام النووي في شرحه، وهذا هو نصيب درس القادم قراءة كلام الإمام النووي على هذا الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر في منزل 5.